إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بين يدي الساعة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب نجاة العبد من نار جهنم، كنا وإياكم في الجمع الماضية مع السبب الثالث عشر، ألا وهو القرآن الكريم. فتكلمنا عن فضائل القرآن الكريم وعن فضائل قارئيه ومتعلميه والداعين إليه، وكانت تلك الأدلة تتحدث عن القرآن الكريم جملة، بيد أنه قد جاء أن بعض آيات وسور القرآن الكريم من أسباب النجاة من النار. ولما كان الأمر كذلك أحببت أن أتحث نفسي وآبائي وإخواني بفضائل بعض السور والآيات التي وردت الأدلة فخصصتها بالفضل من بين سائر آيات وسور القرآن. وسأبدأ في هذا اليوم بحول الله وقوته، وأبرأ من حولي وقوتي إلى حوله وقوته، مع أول سورة في القرآن الكريم وهي فاتحة الكتاب. هذه السورة العظيمة ذات الآيات السبع، كلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. هذه السورة أفضل سور القرآن على الإطلاق، كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن. يردد المسلم هذه الآية هذه السورة ذات الآيات السبع في يومه وليلته 17 مرة إن هو صلى الفرائض فقط، فإن صلى النوافل كان العدد أكثر من ذلك. فإن قام متنفلا بين يدي الله جل وعلا يصلي غير الرواتب كان العدد أكثر وأكثر، وكان الأجر عند الله أعظم. سورة الفاتحة جعلت ركنا من أركان الصلاة، تعتبر ركنا من أركان الصلاة، لا تصح أي صلاة إلا بها، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت نافلة أو كانت صلاة كسوف أو جنازة أو استسقاء أو صلاة عيد، لا تقبل منك الصلاة إلا إذا قرأتها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوما بأصحابه، فلما انتهى من صلاته قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا نبي الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، الجميع في الحكم سواء. فينبغي على المسلم أن يحرص على تعلمها. ويا لله العجب، ربما بعض المسلمين بلغ من الكبر عتيا، ثم تجده لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: من كسر في قراءة الفاتحة تكسيرا يخرجها عن المعنى فإن صلاته باطلة. بل يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: من قال في فاتحة الكتاب في الصلاة ولا الضالين بالضاء، ولم يقل ولا الضالين الذي هو الضاء من غير ألف، قال صلاته غير صحيحة. سبحان الله، هذا يدل على أن تعلم الفاتحة يجب على جميع المسلمين، على جميع المسلمين رجالا ونساء، على كل مكلف. فإذا كان هذا في قوله ولا الضالين، فكيف بمن هو أو يقرأ ويكسر ويخرج بعض آيات الفاتحة عن معانيها الصحيحة؟ ولو كان الأمر، ومهما يكن من أمر، فإن مخرج الضاء والضاد متقاربان. لذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إنه يغتفر في مخرج الضاء والضاء، فلا حرج على من فعل ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. ومن فضائل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أنها أخير سورة في القرآن الكريم، ما من خير إلا واشتملت عليه هذه السورة. علم الكتاب والسنة مشتملة عليه هذه السورة. جاء عند البيهقي في الشعب بسند حسن أن الحسن البصري رحمه الله قال: أنزل الله من السماء 104 كتب، أودع علوم هذه المئة والأربعة الكتب في أربعة منها: في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن. قال: وأودع علم التوراة والإنجيل والزبور في القرآن الكريم، وأودع علم القرآن الكريم بأكمله في المفصل منه، والمفصل يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس. أودع علم القرآن الكريم في المفصل منه، وأودع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وأودع علم فاتحة الكتاب أو قال علم جميع ما سبق في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى ضوء هذا القول ألف الإمام ابن القيم رحمه الله جل وعلا كتابا عظيما في شرح قوله إياك نعبد وإياك نستعين، سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يتكون من أربعة مجلدات، لأنه عرف أن هذه الآية جمعت علما عظيما، وهذه السورة اشتملت على علم جميع الكتب السابقة. ومن فضائل سورة الفاتحة أن لها أكثر من اسم، أوصلها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى أكثر من 23 اسما، فمن أسمائها أنها فاتحة الكتاب. سميت بفاتحة الكتاب لأن الله جل وعلا افتتح القرآن الكريم بها، مما دل على أفضليتها. وقال بعض أهل العلم: وافتتحت بها الصلاة، فأول شيء يعمله المصلي هو أن يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك أيها المسلمون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة تتكون من كلم طيب وعمل صالح. قال: فأفضل كلامها الطيب فاتحة الكتاب، وأفضل عملها الصالح السجود لله جل وعلا، السجود لله جل وعلا. فلذلك سميت بفاتحة الكتاب، وسميت بأم القرآن لأنها اشتملت على جميع علم القرآن الكريم. علم ذلك من علم وجهل من جهل. وقد استخرج بعض أهل العلم من سورة الفاتحة أكثر من 10,000 فائدة. يا سبحان الله، هؤلاء يسهرون الليل والنهار ينظرون في كتاب الله ويتدبرونه ويستخرجون كنوزه. عالم واحد يخرج من فاتحة الكتاب 10,000 فائدة، وبعضنا لم يستطع، بل ربما لم يجلس يوما من الأيام بين يدي قارئ يقول له: اقرأ علي فاتحة الكتاب، أو استمع لي وأنا أقرأ عليك فاتحة الكتاب، فإني لا أدري كيف قراءتي لها. انظر إلى الفرق الشاسع بين أولئك وبيننا. فاتحة الكتاب سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبع المثاني، وسميت بالسبع لأن عدد آياتها سبع، وسميت بالمثاني لأن قراءتها تثنى في كل صلاة، وقيل لأنها منقسمة إلى قسمين: نصفها ثناء من العبد للرب، والنصف الباقي عطاء الرب للعبد. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فسكت. فلما أراد أن يخرج مسكت بيده فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قلت أنك ستعلمني أعظم آية أو أعظم سورة في القرآن الكريم، فما هذه السورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والقرآن العظيم الذي أوتيته، فلما كانت هي القرآن العظيم واشتملت على علم القرآن الكريم، كانت هي السورة التي جمعت الخير كله، فقد ثبت في سنن أبي داود وفي مسند أحمد، وجود إسناده الإمام ابن كثير في تفسيره، وشيخنا العلامة الوادعي في تحقيقه على التفسير من حديث عبد الله بن جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهى إلى مكان وقد صب الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلم يرد علي السلام. ثم قلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: فما رد علي السلام. فقلت ثالثة: السلام عليك يا رسول الله. قال: فما رد علي السلام. فتوضأ ثم انطلق عليه الصلاة والسلام. قال: فمشيت وراءه حتى دخل رحلة، ودخلت المسجد فوجدت نفسي كئيبا حزينا. لماذا لم يسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل يقلب الأوقات وينظر في الساعات وينظر إلى الكلمات وينظر إلى الخطوات؟ ماذا فعل؟ هل أخطأ؟ هل صدرت منه معصية؟ هل صدر منه أمر أغضب نبي الله نبي الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا لم يرد عليه السلام؟ وحق له وربي أن يجلس كئيبا حزينا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فدخل المسجد فوجدني على الحال الذي كنت عليه، وعرف ذلك في نفسه، فقال: يا عبد الله بن جابر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ألا أدلك على أخير سورة في القرآن الكريم؟ أخير سورة في القرآن الكريم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا تقول إذا قمت في صلاتك؟ قال: أقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال: فإنها هذه السورة، هذه السورة، فمن تعلمها ولازم قراءتها وتدبر ما اشتملت عليه نور الله قلبه وصوره وجسمه وحياته وقبره ونور الله جل وعلا يوم القيامة طريقه وهو يمر على الصراط المستقيم. فهي نور، نور لمن قرأها، نور لمن لازم قراءتها وتعلمها وتدبرها. فقد ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع نقيضا من فوقه، سمع صوت، فرفع رأسه إلى السماء، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد أبشر، هذا ملك قد نزل من السماء، لم ينزل قط إلا في هذه الساعة، لم ينزل قط إلا في هذه الساعة. فنزل ذلك الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا محمد أبشر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطاك الله ذلك. يا سبحان الله، أعطاك الله نورين، أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت. قد يقول قائل: كيف إذا قرأت حرفا منهما أعطى ذلك؟ لماذا؟ لأن سورة البقرة، لأن سورة الفاتحة تسمى بسورة الدعاء، ولأن كذلك خواتيم سورة البقرة كله دعاء، فمن سأل الله جل وعلا بالدعاء الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة
استجاب الله دعوته، ومن سأل الله جل وعلا بالدعاء الذي اشتملت عليه خواتيم سورة البقرة استجاب الله دعوته وأعطاه الله سؤله ونور الله قلبه. سورة الفاتحة دعاء، بل هي أعظم دعاء كما قال أهل العلم، أعظم دعاء اشتملت، أعظم دعاء هو ما اشتملت عليه سورة الفاتحة. يقول الحق جل ثناؤه: الحمد لله رب العالمين. فيقول المولى جل وعلا: حمدني عبدي. ثم يقول: الرحمن الرحيم. فيقول المولى جل وعلا: أثنى علي عبدي. ثم يقول: مالك يوم الدين. فيقول المولى جل جلاله: مجدني عبدي. ثم يقول القارئ: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول المولى جل ثناؤه: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يا سبحان الله، هذا أعظم ثناء قال أهل العلم. والدعاء إذا سبقه الثناء على الله جل وعلا مع الطهارة التامة واستقبال القبلة، فإن الدعاء مستجاب، غير لا يرد بإذن الله جل وعلا. إذن فأنت أيها المسلم عندما تقوم في صلاتك تثني وأنت على طهارة مستقبل القبلة، ثم تثني على ربك بهذا الثناء العظيم، فيخاطبك رب العزة والجلال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ويقول يقول عليه الصلاة والسلام: عندما رأى رجلا يصلي فبدأ بالدعاء قبل الثناء وقبل الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. فلما انتهى من صلاته جاء إليه فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا أحدكم، لأن الدعاء بمعنى الصلاة، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه. وفاتحة الكتاب اشتملت على تحميد الله جل وعلا، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. والله جل وعلا يخاطب العبد إذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فيدعو. فالعبد بعد هذه الآداب العظيمة من استقباله القبلة ومن اكتمال الطهارة التامة وتحميد الله جل وعلا والثناء عليه، يقول الله له: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ماذا سيسأل العبد؟ يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. يا سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. إذن فدخلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن في هذه الآية. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر دائما في سؤال الهداية لنفسه، كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أو يعلم أصحابه أن يقولوا: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وعلم الإمام وعلم عليه الصلاة والسلام الإمام علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم اهدني وسددني، وأن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. لأن الإنسان إذا رزق الهداية في الدنيا له ولأولاده، فوالله لقد أكرم كرامة ليس بعدها كرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعظم الكرامة دوام الاستقامة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل إلى العالمين شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيها المسلمون، ففاتحة الكتاب سماها أهل العلم بالكافية، قالوا لأنها تكفي عما سواها ولا يكفي ما سواها عنها. فلو قمت في الصلاة فقرأت في صلاتك من أول سورة البقرة إلى أن تختم القرآن ولم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإن صلاتك باطلة. ولو قرأت في صلاتك بفاتحة الكتاب ثم ركعت لقبل الله صلاتك، فهي تكفي عما سواها ولا يكفي ما سواها عنها، وهي الوافية. وهذه خصيصة لسورة الفاتحة فقط، لا يشاركها أي سورة من سور القرآن الكريم. الوصف هذا بأنها الوافية، قالوا لأنها لا تقبل التنصيف أبدا، لا تقبل التنصيف في الصلاة، لا يصح أبدا أن تقرأ في ركعة نصفها ثم تقرأ في الركعة الثانية بالنصف الآخر، بينما لو أردت أن تقرأ من أي سورة من سور القرآن بنصفها أو بجزء منها واكتفيت بذلك ثم ركعت لأجزأك ذلك. أما فاتحة الكتاب فإنها وافية في أحكامها، وافية في تلاوتها، وافية في كل شيء أمر الله عز وجل به نحو هذه السورة العظيمة، فهي سورة الوافية، وهي سورة الرقية، وسورة الشفاء، لأنها تشفي بإذن الله جل وعلا من جميع الأمراض والأوجاع مهما كانت الأمراض ومهما كانت الأوجاع. والله ما قرأها عبد من صميم قلبه معتقدا بالله رب العالمين إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأل من أجله، إلا إذا كان هو مرض الموت. إذا كان مرض الموت فإنه حينئذ لا ينفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حجة الوداع أن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، وفي بعض الروايات إلا الموت. خرج أبو سعيد الخدري يوما من الأيام في بعض أحياء العرب، فنزلوا عليهم ضيوفا فأبوا أن يضيفوهم، فانخرج أبو سعيد ومن معه من عند ذلك من أهل من عندي أو من بين أولئك الرهط وأولئك الحج، وجلسوا تحت شجرة. فبينما هم جالسون إذ جاءهم رجل فقال: إن سيد الحي قد لدغ، أي لدغته عقرب، فهل فيكم من راقب؟ هل فيكم من يرقي من هذه اللدغة؟ قال أبو سعيد الخدري: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا شيئا مقابل الضيافة. فجعلوا لهم 300 رأس من الغنم. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بعقيدة ثابتة راسية أعظم من تمات الجبال، ومسك بيده على تلك اللدغة وجعل يقرأ فاتحة الكتاب وينفث على تلك اللدغة 7 مرات. قال: فما انتهى من قراءة الفاتحة في المرة 7 إلا وقام الرجل كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، شفاه الله جل وعلا. فهي رقية، وثبت عند الإمام أحمد وجوده العلامة الوادعي رحمه الله في تفسير ابن كثير، في تحقيقه على تفسير ابن كثير من حديث خارجة ابن الصلي عن عمه قال: مضيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فلما أقبلت راجعا من عنده مررت على رجل مجنون موثق بالحديد مقيد بالحديد والسلاسل. قال فقالوا لي: هل تستطيع أن ترقي؟ فإن صاحبكم يفعل هذا، يعني يعنون محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب في اليوم مرتين، غدوة وعشية، ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الثالث شفاه الله جل وعلا من جنونه. يا سبحان الله، شفاه الله، فأعطوه 100 رأس من الألم، فأخذها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبى أن يصيب منها شيئا حتى يسأل. هذا هو الورع، هذا هو الخوف من الله جل وعلا. لم يقل فرصة، فقير، لا يوجد عندي شيء أخذها، لا، أبى أن يسوقها إلى بيته حتى يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهو مال حلال أم حرام؟ فلما ذهب إليه فأخبره الخبر فقال صلوات الله وسلامه عليه: كل، فمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق. هذه رقية حق، وهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: سورة الفاتحة أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. ويقول أيضا: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن قوله إياك نعبد تدفع الرياء، وقوله إياك نستعين تدفع الكبر. أسأل الله جل وعلا باسمه العظيم الأعظم الطيب الطاهر المقدس المبارك الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن يرزقني وإياكم فهم كتابه، والعمل بسنة نبيه، والفقه في دينه، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا وعلى أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأحبائنا وإخواننا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا غفار الذنوب والخطايا، يا من مننت على أكرم خلقك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومننت على عبادك وأوليائك من أهل بدر فقلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم من علينا في مقامنا هذا بمغفرة ذنوبنا كلها. اللهم من علينا بمغفرة ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.